Bismillahirrahmanirrahim. Ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed ve ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Ma zala al-bahthu fi hukmi ma law kana ath-thamanu talifan. Wattadaha ladayna an al-mashhura dhahaba إلى عدم الضمان وعدم رجوع المشتري على الغاصب في المثال المذكور وتقدم ما يمكن أن يكون وجها للضمان مع المناقشة فيه لقائل أن يقول إنه ينقض على ما تقدم من عدم الضمان بصورة علم المشتري بفساد البيع فإن المشتري العالم بفساد البيع يكون قد ضمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن به وهكذا الحال من جهة البائع مع علمه بفساد البيع فإذا كان التنزيل الادعائي فيما تقدم لا يكفي في التضمين ففي صورة علم المشتري أو البائع ينبغي أن نقول بأنه لا يكفي للتضمين مع أن الفقهاء يقولون بالضمان لقاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده كما تقدم البحث عن ذلك مفصلا واضح الإشكال النقضي لأنه هذا كذا في البحث السابق ذكرنا مقاربة حول إمكان القول بالتضمين عن طريق ادعاء الملكية لتصدق المبادلة الحقيقية وأجبنا عن هذه المقاربة هذا الكلام لن ينقض عليه بهذا النقض أنه في صورة علم البائع أو المشتري بالفساد فيكون كل واحد منهما قد أقدم على تضمين صاحبه بما يعلم أنه لا يوجب الضمان فيجب القول حينئذ بعدم الضمان مع أنه خلاف المتفق عليه من كون ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده يجيب الماتن رحمة الله عليه عن هذا الإشكال النقضي بأن قياس ما نحن فيه على العلم بفساد المعاملة قياس مع الفارق وذلك لأن التضمين الحقيقي في المقيس عليه حاصل وفرق بين ما نحن فيه وبين صورة العلم بالفساد إذ ما نحن فيه المال حقيقة ليس للبائع، بل هو غاصب بحسب الفرض، والتنزيل والادعاء لا يجعله مالكا، بينما في المقيس عليه كل من الثمن والمثمن ملك لصاحبه. فإذا افترق ما نحن فيه عن مورد النقض بالتملك وعدمه، فيصح في مورد النقض أن يقال إن المضمون به هو مال للضامن وليس مالا لأجنبي. غاية الأمر يكون فساد العقد مانعا من مضي الضمان والتضمين بنظر الشارع، لأن المفروض أنه فاسد. فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاص، حينئذ نتحول إلى قاعدة للتضمين، إما هي قاعدة الإقدام أو قاعدة إثبات اليد على مال الغير، فيكون الضمان بمقتضى هاتين القاعدتين على الخلاف المتقدم في مسألة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فالشيخ الطوسي إذا تذكرون كان يرى أن الضمان بواسطة قاعدة الإقدام، وغيره كان بواسطة قاعدة اليد، وما شكل ذلك على الخلاف. فإذا قياس ما نحن فيه على التضمين بالعقد الفاسد قياس مع الفارق. فل بعد أن كان القياس مع الفارق صح أن نقول بالضمان في المقيس عليه وفي مورد النقض، ولا نقول بالضمان فيما نحن فيه. ثم بعد ذلك استدرك الماتن رحمة الله عليه على تسليمه الضمان بالعقد الفاسد، وحاصل الاستدراك أن العقود الفاسدة ليست كلها على نسق واحد، طارة يكون الفساد لخلل في الصيغة، كما لو اشترطنا العربية وتم التعاقد بالفارسية، أو اشترطنا الماضوية وتم التعاقد بالمضارعة، هذا فساد ناشئ من ناحية ماذا؟ الصيغة. وأخرى يكون الفساد من ناحية اختلال بعض شرائط المتعاقدين، كما لو اشترطنا البلوغ وكان متعاقدان أو أحدهما غير بالغ أو كان مجنونا، فإذا الفساد نشأ من خلل في شرائط المتعاقدين. وثالثة، يكون الفساد ناشئا من شرائط العوضين، ومصب الحديث هو هذا المنشأ الثالث. فإن فساد العقد إن كان لأجل عدم قبول العوض للتملك، كما هو الحال في مثل ماذا؟ عدم قبول العوض للتملك مثل ماذا؟ كالخمر والخنزير والحر، في خصوص هذا المورد نرى أنه يجري عليه حكم ما تقدم فيما نحن فيه من عدم الضمان مع علم المالك بالحال. يعني لو فرضنا أن البائع باع خمرا والمشتري دفع له ثمنا بإزاء الخمر مع علمه أن الخمر ماذا؟ لا يقبل التملك، في هذه الصورة في الواقع لا يكون هناك معاوضة، فيكون تسليطك للبائع على الثمن تسليطا ماذا؟ مجانيا، وفي التسليط المجاني لا يوجد ضمان، لأنك أنت تعرف بأن هذا المبيع سوف لا ينتقل إلى ملكك، المفروض بأنك تعلم بذلك، فهذا كأنك أعطيته بلا مقابل مع علمك بذلك، فلا ضمان. في خصوص هذا المورد من فساد المعاملة نقول بعدم الضمان، وقد اختار ذلك أيضا الشيخ الكبير كاشف الغطاء. بعد ذلك يستدرك استدراكا آخر، وهو أنه نلاحظ أن الفقهاء في باب البيع الفاسد أطلقوا القول بماذا؟ بالضمان، والقاعدة الفقهية وهي قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده تدل على الموجب ماذا؟ الكلية، ما يضمن يعني كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. فبناء على ذلك لا ينبغي التفريق بين منشأ للفساد ومنشأ آخر، فينبغي أن نقول في مثل الخمر بالضمان، لأنها داخل الضمن الكبرى. يجيب المصنف رحمة الله عليه عن هذا الإشكال بما حاصله أنه تقدم منا سابقا الجواب عن ذلك، وقلنا بأن معنى ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، وأن كل عقد يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده. ولا شك أن البيع في مثل الخمر والخنزير والحر، وكذلك في مثل البيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، هذا إذا فرض صحيحا لا ضمان فيه، فكيف يضمن بفاسده؟ التفت جيدا، في مثل البيع بلا ثمن، في مثل البيع بلا، لو فرضنا صحيح تضمن؟ لا، هو بيع بلا ثمن، فكيف تضمن له الثمن؟ فهو على تقدير صحته لا ضمان فيه، فلا يضمن على تقدير فساده، لأن معنى كل ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أن ما يضمن على تقدير صحته يضمن على تقدير فساد، فإذا كان لا يضمن في صورة الصحة فلا يضمن في صورة الفساد. وكذلك في بيع الخمر، لو فرضنا هذا البيع صحيح، خب الخمر لا يملك، فيكون من قبيل البيع بلا ثمن، حتى لو فرضنا صحيح لا ضمان في صورة الصحة فلا ضمان في صورة الفساد. بل نقرأ هذا المقدار الآن. يقول: ومما ذكرنا يظهر أيضا فساد نقض ما ذكرنا بالبيع مع علم المشتري بالفساد، حيث إنه ضمن البائع بما يعلم، حيث إنه ضمن البائع بما يعلم أنه لا يضمن الثمن به، وكذا البائع مع علمه بالفساد، حيث ضمن المشتري بما يعلم أن المشتري لا يضمن به لأن العقد فاسد، فكأنه لم يضمنه بشيء، فيجب أن نقول بعدم الضمان مع أن الفقهاء قالوا بالضمان. هذا الإشكال النقضي. الجواب عن هذا الإشكال النقضي أنه قياس مع الفارق. وجه الفساد أن التضمين الحقيقي حاصل هنا، لأن المضمون به مال الضامن، بينما فيما نحن فيه المضمون به وهو ما في يد الفضول الغاصب ليس مالا له. غاية الأمر أن فساد العقد مانع عن مضي هذا الضمان والتضمين في نظر الشارع، لأن المفروض فساده، فإذا لم يمض الشارع الضمان الخاص صار أصل إقدام الشخص على الضمان الحقيقي المسمى بقاعدة الإقدام أو قاعدة إثبات اليد على مال من دون تسليط مجاني أو استئمان عن مالكه موجبا لضمانه، على الخلاف في مدرك الضمان في فساد ما يضمن بصحيحه، وشيء منهما غير موجود فيما نحن فيه. ليش؟ لأنه ليس مالا له كما أوضحناه بما لا مزيد عليه. وحاصله أن دفع المال إلى الغاصب ليس إلا كدفعه إلى ثالث يعلم عدم كونه مالكا للمبيع وتسليطه على إتلافه، في أن رد المالك لا يوجب الرجوع إلى هذا الثالث. نعم، هذا استدراك على ماذا؟ على تسليمه الضمان في كل العقود الفاسدة. نعم، لو كان فساد العقد لعدم قبول العوض للملك كالخمر والخنزير والحر قوي اضطراد ما ذكرنا فيه من عدم ضمان عوضها المملوك مع علم المالك بالحال، كما صرح به شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد. هذا ولكن جواب عن الاستدراك أنه خلاف القاعدة الكلية كل ما يضمن بصحيحه. هذا ولكن إطلاق قولهم إن كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، ليش عبر بالإطلاق مع أنه جاء بأداة عموم؟ وماذا قال؟ ولكن إطلاق قولهم إن كل، يعني ينبغي أن يقول عموم قولهم، لماذا جاء به الإطلاق؟ إما أن نقول مقصود من الإطلاق المعنى العرفي الشامل للعموم والإطلاق، وإما إذا حفظنا الإطلاق على معناه الاصطلاحي نقول مختار الشيخ أن أداة العموم لا يتم إلا بعد إجراء الإطلاق في المدخول على الخلاف. إذا تذكرون في الكفاية بحث أنه هل أدوات العموم تدل على العموم بدون توقف على جريان الإطلاق في المدخول أو لا بد من جريان الإطلاق في المدخول؟ الأمر سهل. إن إطلاق قولهم يقتضي الضمان فيما نحن فيه وشبهه، نظرا إلى أن البيع الصحيح يقتضي الضمان بفاسده كذلك، إلا أن يفسر بما أبطلناه سابقا. طبعا سابقا المصنف ذكر هذا الجواب لكنه أبطله، من أن كل عقد يضمن على تقدير صحته يضمن على تقدير وفرض فساده. ولا ريب أن العقد فيما نحن فيه وفي مثل المبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة إذا فرض صحيحا لا يكون فيه ضمان، فكذلك مع الحكم بالفساد، لكنك عرفت ضعف هذا المعنى. بعد هذا الجواب عن هذا الإشكال يجيب المصنف رحمة الله عليه عنه أنه تقدم منا سابقا في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد أن حمل هذه المقولة على قولنا كل ما يضمن على فرض صحته يضمن على فرض فساده، حملها على هذا المعنى باطل، بل الذي اخترناه أن معنى القاعدة أن كل عقد تحقق الضمان في فرد من أفراده الصحيحة يثبت الضمان في الفرد الفاسد، ولذا جعلنا القاعدة تختص بما كان لها بالعقد الذي له فردان فعليان أحدهما يكون صحيحا والآخر يكون فاسدا، لا أن يكون للعقد فرد واحد طارة يفرض صحيحا وأخرى يفرض فاسدا. وتقدم الاستدلال على ذلك في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد. لذا يقول: لكنك عرفت ضعف هذا المعنى فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية، فإن معناه أن كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه، ولذا فيختص مورد القاعدة بما إذا كان للعقد فردان فعليان أحدهما يتصف بالصحة بالفعل والآخر يتصف بالفساد بالفعل، لا الفرد الواحد الذي طارة نفرضه صحيحا وأخرى نفرضه فاسدا. نعم، يمكن تطبيق المعنى المختار. اتضح لدينا أن المعنى المختار للمصنف في قاعدة ما يضمن هو أن البيع إذا كان له فردان فإذا ثبت الضمان في فرده الصحيح لا بد أن يثبت الضمان في فرده الفاسد. هذا المعنى يمكن التوسع فيه بحيث يشمل ما نحن فيه، فمثلا في بيع الخمر والخنزير أو في البيع بلا ثمن، طارة نجعل موضوع القاعدة هو البيع، وبيع الخمر ليس له فردان، فرد صحيح وفرد فاسد، بل فرد واحد قد يقدر صحيحا وقد يقدر فاسدا، فلا يصح المعنى المختار لدى المصنف فيه، لكن يمكن أن يقال إن الموضوع ليس هو البيع، بل الموضوع مطلق المعاملة، مطلق المعاملة، فإذا صار الموضوع مطلق المعاملة فيكون لها فردان بالفعل، فمثلا في البيع بلا ثمن إذا كان الموضوع مطلق المعاملة بلا ثمن فهذا الموضوع فرضه الصحيح ما هو؟ المعاملة بلا ثمن فرضه الصحيح ما هو؟ الهبة. وفرضه الفاسد ما هو؟ البيع. وصار عندنا فرض صحيح بالفعل وفرض صحيح وفرض فاسد بالفعل. ثم أمر بالتأمل، والوجه في هذا التأمل أن لازم هذه التوسعة أن تصبح كل المعاملات تضمن بفاسدها. مضافا إلى أنه لا يوجد عندنا أو لم ترد عندنا ألفاظ هذه القاعدة في رواية حتى نعمم اللفظ على كل معاملة. واضح هذا الكلام؟ ما عندنا ورد رواية تقول كل ما يضمن فنقول ما المقصود منها مطلق المعاملة. لذا يقول نعم يمكن تطبيق المعنى المختار فيما نحن فيه وشبهه بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود كالبيع والصلح، بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد. فيقال إنما نحن فيه والبيع بلا ثمن والإجارة بلا أجرة، تمليك بلا عوض من مال الغير، والفرد الصحيح من هذه المعاملة يعني معاملة التمليك التي هي بلا عوض لها فرد صحيح وهي الهبة الغير المعوضة لا ضمان فيها، ففاسدها لا ضمان فيه، وله معنى فاسد وهو البيع بلا ثمن. فإذا في صحيحه لا يوجد ضمان فلا يوجد ضمان في فاسده. وبالجملة فمستند المشهور القائلين بعدم الرجوع في الثمن مع التلف بعد هذا التعميم في مسألتنا لا يخلو عن غموض، ولذا لم يصرح أحد بعدم الضمان في بعتك بلا ثمن مع اتفاقهم عليه هنا، يعني في ماذا؟ في بيع الغاصب غير المالك. وصرح بعضهم بضمان المرتشي مع تلف الرشوة التي هي من قبيل الثمن فيما نحن فيه. نعم ذكر الشهيد رحمه الله وغيره عدم الضمان في الإجارة بلا أجرة، يريد أن يبين أنه نعم بعض الفقهاء خالفوا هذا الشيء المتفق عليه. ويؤيد ما ذكرنا من الغموض، من غموض القول بالضمان، ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا. سحت في اللغة العربية هو الذي الشيء الذي لا بقاء له، يعني سحت يعني يذهب يزول. ويؤيد ما ذكرنا ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا. تقريب التأييد أن مقتضى كون الثمن من السحت فيما ذكرنا هو أن للثمن تبعة، تبعته التكليفية هي العقوبة فيعاقب عليه، وتبعته الوضعية هي الخسارة. فلو كان ضامنا، فلو كان يضمن له فلما وقعت الخسارة، فلما كان السحتان. فمقتضى إطلاق كلمة السحت تشمل العقوبة الناشئة من الحكم التكليفي وتشمل الخسارة التي مردها إلى عدم الضمان. هذا هو وجه التأييد. ويؤيد ما ذكرنا ما دل من الأخبار على كون ثمن الكلب أو الخمر سحتا، وإن أمكن الجواب عنه بأن المراد التشبيه في الحكم التكليفي فقط فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.